الزهرة من دي والله يا دنيا حرام والله يا دنيا حرام
أقضي عمري بالمناح
وعالفرح أقرأ السلام
وهي تدري ما اعيش بدونها ما
وياي تقرا
فرقتني وهي تدري ما اعيش بدونها ودعيتها ضلع داني سطرة فوق عيونها فارقتني وهي تدري ما أعيش بدونها ودعيتها ضلع داني سطرة فوق عيونها أبكي وبخدي كتب وحي الدمع يا سلام الله على كسر الظلع أبكي وبخدي كتب وحي الدمع يا سلام الله على كسر الظلع ذابت سنيني مثل حال الشمع ذابت سنيني مثل حال الشمع الفارق الغالي ويا غالي اخ من هذا الزمان الفارق الغالي ويا غالي من هذا الزمان فاطمة كانت لغير تمطر علي حنان تمردي بروح المصيب عايش بدنيا غريب عايش بدنيا غريب عايش بدنيا غريب راحت الزهرة من
يدي الله يا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زالت سورة البقرة المباركة تتحدث عن طبيعة بني إسرائيل ومواقف بني إسرائيل، وتسلط المزيد من الأضواء على هذه الأمة المتمردة على مدى التاريخ، حتى يتعرف المسلمون جيدا على طبيعة العدو التاريخي، ذلك العدو الذي هو أشد الناس عداوة بالتعبير القرآني للذين آمنوا. القرآن الكريم كما ذكرنا مرارا وتكرارا أنه عندما يسلط الأضواء كثيرا في سوره وفي آياته، مئات الآيات المباركة بل آلاف الآيات المباركة تتحدث عن بني إسرائيل وعن تمرد هؤلاء القوم، وتتحدث عن صراع موسى مع هؤلاء. طبعا هذه الآيات ليست تتحدث عن تاريخ ليس له علاقة بحاضرنا وبواقعنا، وإنما هو عبرة كبيرة ودروس أساسية في صراعنا المعاصر. هو عبرة لنا أن نتعرف على عدونا من باب اعرف عدوك. يجب على الإنسان المسلم الآن في كل مكان أن يفهم طبيعة العدو الصهيوني، العدو الإسرائيلي، وما يقوم به من جرائم، ما هي النفسية التي ينطلق إليها في تنفيذ جرائمه، ما هي النفسية التي يتحرك فيها في تنفيذ مخططاته. لأننا بحاجة إلى أن نعرف عدونا جيدا، نعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه، ماذا يفكر وماذا يتآمر وكيف يتآمر. هذه نقاط أساسية في حياتنا يركز عليها القرآن الكريم. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني، حتى لا نقع فيما وقع به بنو إسرائيل من تمرد على القيادة الإسلامية وعلى القيادة النبوية والهروب من الحكم الشرعي. ولهذا تأتي بعد الآيات المباركة تأتي الآية الأخرى لتقص علينا قصة السبت مع بني إسرائيل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هاتان الآيتان المباركتان تتحدثان عن قصة السبت، تلك القصة التي تمثل مصداقا كبيرا من مصاديق التلاعب على الأحكام الشرعية، ونموذجا من نماذج التمرد الإسرائيلي على الطاعة. لقد ذكرت قصة السبت تمرد الإسرائيليين على الحكم الشرعي، وقد ذكرت سورة الأعراف التفصيل لذلك في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني قرية ساحلية، يعني مدينة ساحلية حاضرة البحر، يعني تقع على البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم، يعني أسماكهم، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرعا يعني بصورة ظاهرة، بصورة جلية، بكثرة وجلاء تأتي الأسماك يوم السبت في البحر. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ولكن عندما يأتي يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثة نجد أن الأسماك تختفي من البحر بعد أن كانت ظاهرة في يوم السبت. وهذا طبعا القرآن يعبر عنه بالابتلاء. فالقصة تحدثنا باختصار عن بني إسرائيل الذين منعوا من الصيد في يوم السبت باعتباره يوم عيد وراحة، وهم طلبوه، ويجوز لهم أن يصيدوا في بقية أيام الأسبوع. فاختبرهم الله سبحانه بأن كانت الأسماك تأتي بكثرة في يوم السبت بينما لا تأتي في أيام الأسبوع الأخرى، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة، أي قريبة ظاهرة واضحة يرونها بأم أعينهم، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني في يوم غير يوم السبت، يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، بقية أيام الأسبوع لا تأتي الحيتان. هكذا راحت الأسماك في البحر تغري بني إسرائيل. لقد صبروا في الأسبوع الأول فلم يصطادوا، وجاء الأسبوع الثاني وجاء يوم السبت، وإذا بالأسماك الكبيرة ظاهرة على سطح الماء تتراقص على مرأى من بني إسرائيل في يوم السبت، وعندما يأتي يوم الأحد تختفي تلك الأسماك الكبيرة الظاهرة الكثيرة، وهكذا في يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وما أن يأتي يوم السبت وإذا بالأسماك تأتي إلى البحر بكثرة وبظهور، وتأخذ هذه الأسماك يعني تلعب في الماء وترقص أمام أعين اليهود. ولم يتحمل بنو إسرائيل ذلك، فهاجت مطامعهم وتهاوت عزائمهم، ونسوا تحت تلك المطامع والأهواء كل العهود والوعود، وسقطت المحرمات، فعزموا على الصيد في يوم السبت، ولكن بحيلة ودهاء ليظهروا أنهم لم يمارسوا فعلا عملية الصيد. وقد جاء في الروايات أنهم كانوا يقيمون الحواجز عن الأسماك ويحوطون على الأسماك في يوم السبت، حتى إذا جاء يوم الأحد سارعوا إليه فجمعوه، أو أنهم كانوا يلقون الشباك في يوم السبت ويسحبونها في يوم الأحد، ويقولون إنهم لم يصطادوا سمكا في يوم السبت. إنه التعامل الحرفي مع الأحكام والتشريعات، وإنه الاحتيال على القوانين والمقررات، وما أكثر الحيل عندما يلتوي القلب وتقل التقوى، ويصبح التعامل مع مجرد النصوص ويراد التفلت من ظاهر النصوص. إن القانون لا تحرسه نصوصه ولا يحميه حراسه، إنما تحرسه القلوب التقية التي تستقر تقوى القلب فيها وخشية الله سبحانه وتعالى. لقد تعامل بنو إسرائيل تعاملا شكليا حرفيا من خلال تلاعبهم على الحكم الشرعي، وهم يظنون أنهم أذكياء في تعاملهم. صحيح أنهم لم يصطادوا في السبت، ولكنهم طوقوا الأسماك بطريقة معينة بحيث تسمح لهم بالالتقاط، التقاط الأسماك في يوم الأحد. إن هذا التلاعب على التشريع وهذا التعامل الحرفي مع التشريع اعتبره الله سبحانه وتعالى اعتداء على الميثاق واستهزاء بالشريعة وتلاعبا على النصوص، فجاءت العقوبة القاسية. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وفي سورة الأعراف فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إنه إذن العتو والاعتداء جراء تلاعبهم على التشريع وتعاملهم بحيلة ومكر ودهاء. فلماذا كل هذه القسوة رغم أنهم لم يصطادوا بالفعل في يوم السبت؟ إن هذا الاحتيال النابع من المكر والدهاء في التعامل مع التشريعات المحرمات والواجبات يفرغ الطاعة من روحيتها ويفرغ التشريعات من أهدافها ويجعل الإنسان يتعامل مع الرسالة تعاملا استهزائيا ساخرا ماكرا، بينما نجد أن التشريعات لم تأتي إلا لكي تحقق الأهداف الكبرى والغايات العظيمة التي يبني الإنسان فيها أفكاره ونفسيته وسلوكه. إننا نجد في واقعنا الإسلامي بعض مظاهر التحايل على التشريع، فإن البعض يتعاملون تعاملا ربويا في جوهره، ولكنه يبدو في الظاهر ليس بربا، يبدو في الظاهر بيعا وشراء أو عقدا من العقود الجائزة في الإسلام، ولكننا إذا نظرنا إلى جوهره فهو لا يختلف عن المعاملة الربوية بشيء. إن مثل هذه الأعمال تفقد التشريع أهدافه وغاياته، ويتصور أصحابها أنهم يعيشون الإيمان والتقوى ومراعاة الشريعة وهم يعيشون في بحر من المحرمات وفي موج من المخالفات التشريعية. إن الشكليات لا يمكن لها أن تغير من واقع الأمر شيئا، بل ولعلها تكون أخطر بكثير على المجتمع من المحرمات العلنية، لأنها تعتبر تحايلا واستهزاء وسخرية بالتشريع والشارع المقدس على حد سواء. وهكذا رأينا مدى قسوة العقوبة على أولئك الذين احتجزوا الأسماك في السبت وجاءوا ليصطادوها يوم الأحد، فقد اعتبرهم القرآن معتدين، فجاءت العقوبة الإلهية بمسقهم قردة خاسئين. لقد استحالوا قردة بأجسامهم وأرواحهم ومشاعرهم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، يعني ما بين يديها يعني أي لما قبلها وما خلفها أي لما بعدها من الأمم والقرون، وموعظة للمتقين. والنكال هو العبرة التي تنكل من اعتبرها أي تمنعه وتحجزه، وهو ما يفعل من الإذلال والإهانة بواحد ليعتبر به الآخرون. إن هذا المسخ يعتبر مانعا وحاجزا لكل الذين يتعاملون مع التشريع بمكر وحيلة ودهاء، ذلك التعامل الحرفي الذي ظاهره الطاعة وباطنه العصيان والاعتداء. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
إليك إلهي، إليك إلهي، إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكليم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم. قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم. وما ذاك مني لأني جريء على الذنب ناس وعيد القسم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
ولا مستهين بحقك ربي، ولا جاهل قلبه في صمم، ولا منكر لاطلاع على صنيعي لما رفعت القدم. ولكن إبليس قد غرني وضعفا أصيلا بنفسي ألم.
ولكن إبليس قد غرني
وضعفا أصيلا بنفسي ألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
وأمارتي زينت زلتي، وسترك أغرى وجهلي أتم. فلا عذر لي، ليس لي حجة، أنا من جنيت أنا من ظلم. ولكنني مذنب تائب كسير الجناح رهين الألم.
ولكنني مذنب تائب
كسير الجناح رهين الألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
ولا يأس كلا، فأنت الغفور وأنت الرحيم عظيم الكرم. سبيل اعتصام برب الرحيم، ومن ذا يزل إذا ما عصم. وإعلان ذلي وعجزي وفقري وأني راض بما قد حكم.
وإعلان ذلي وعجزي وفقري
وأني راض بما قد حكم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أما موقع إذاعة طهران العربية على الإنترنت arabicradio.ir، تستمر حرب الإبادة الصهيو أمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 24 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. حول مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفان الزميل سعيد بوريني بالتقرير التالي.
نبدأ من مدينة غزة. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات متفرقة على مدينة غزة، كان آخرها ما جرى في منطقة أبو سكندر في حي الشيخ رضوان، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمع للمواطنين، كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى. وسبق ذلك غارة في شارع عمر المختار بمدينة غزة، كان فيها أيضا شهيدان وعدد من الجرحى. وغارة ثالثة على منطقة حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كان بها شهيدان وعدد من الجرحى، وغارة رابعة في شمالي غربي مدينة غزة قرب مسجد الخالدي كان بها شهيدان وعدد من الجرحى. الغارات امتدت إلى جباليا النزلة على حدود مدينة غزة، حيث قصف جيش الاحتلال مدرسة حليمة السعدية، كان هناك شهيدة طفلة وسبعة جرحى نقلوا إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة. وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل في مخيم جباليا وفي بلدة بيت لاهيا التي استشهد فيها شاب فلسطيني برصاص قناص إسرائيلي أطلق عليه النار في تلك المنطقة. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة عيد في مخيم النصيرات، استشهدت فتاة فلسطينية وأصيب شقيقها بجراح بالغة الخطورة، فيما استشهد طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة عند اقترابه من تلة نلويري شمال غرب مخيم النصيرات، واستشهد شاب فلسطيني في قرية المصدر وسط قطاع غزة. أما في مدينة رفح فجيش الاحتلال الإسرائيلي واصل إطلاق النار على كل المواطنين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من المدينة. 9 شهداء حتى هذه الساعة نقلوا إلى المشفى الأوروبي في غارات متفرقة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه المدينة التي مضى على اجتياحها 7 أشهر. في حصيلة اليوم الدامي منذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة 30 شهيدا فلسطينيا ونحو 70 جريح، فيما تقول وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن هناك نحو 37 شهيد فلسطيني خلال 24 ساعة الماضية. دعنا نذكر أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال أن صاروخين انطلقا من قطاع غزة لأول مرة منذ عدة أسابيع، وأن صافرات الإنذار اشتعلت في عدد من المستوطنات الإسرائيلية، وأن جيش الاحتلال تمكن من السيطرة أو اعتراض صاروخ واحد ووصل الصاروخ الثاني إلى هدفه. وهذا الأمر يثير غضب جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يرى في انطلاق الصواريخ عجزا أمام مواجهة المقاومة الفلسطينية.
نعم، شكرا للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. وفي أخبار الضفة الغربية، نفذت المقاومة الفلسطينية 14 عملا مقاوما متنوعا في الضفة الغربية خلال الساعات 24 الأخيرة ضمن معركة طوفان الأقصى. ورصد مركز معلومات فلسطين معطى في تقريره اليومي مساء الاثنين 14 عملا مقاوما تنوعت ما بين إطلاق نار واشتباكات مسلحة وإلقاء عبوات ناسفة ومواجهات وإلقاء حجارة والتصدي للمستوطنين وخروج مظاهرات. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الثلاثاء حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللها مواجهات في عدة محاور. ففي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من بلدة الزاوية غرب سلفيت، وفي رام الله أصيب شاب من سلواد شرق رام الله برصاص قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص على مركبته في بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله. وفي السياق ذاته اعتقل الاحتلال الفتيين عمر رائد حج محمد وأدهم محمد صغير، وكلاهما يبلغان من العمر 17 عاما بعد مداهمة منزلي ذويهما في قرية المغير شمال شرق رام الله. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة واعتقلت شابين خلال مداهمتها بناية سكنية بحسب مصادر محلية. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين في محافظة الخليل. وفي بيت لحم اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مخيم عايدة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، وانتشرت في أحياء وأزقة المخيم، وشنت حملة اعتقالات لعدد من الشبان خلال مداهماتها للمنازل والعبث بمحتوياتها. ووفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني أصدره الأسبوع الجاري، فإن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني بلغ أكثر من 11,900 مواطن من الضفة بما فيها القدس دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.
تعرف للأرض الحرة كل شبر بفلسطين،
ما فرطنا بالمرة
ما فرطنا بالمرة
صافحنا المحتلين
صافحنا المحتلين
شال نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
طبت أوقاتكم بكل خير بصاروخين وبضع كلمات واضحة وهادرة تعبر عن إرادة ثابتة ردت المقاومة الإسلامية في لبنان على الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف العدوان المعلن عنه الأربعاء الماضي، والتي اتخذت أشكالا متعددة من استشهاد لبنانيين بقصف عدواني وصولا إلى انتهاك الطائرات الصهيونية لعموم الأجواء اللبنانية حتى العاصمة بيروت. وبما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح، استهدفت المقاومة الإسلامية موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة. بيان للمقاومة الإسلامية احتل المشهد الممتد طوال اليوم من الخروقات الصهيونية وأجاب عن كل الأسئلة المستفسرة أو المستنكرة أو حتى الخبيثة التي تسأل عن طبيعة اتفاق وقف العدوان ومدى إطلاق يد الصهاينة، فكان رد المقاومة واضحا بأن اليد اللبنانية ليست مغلولة وأن دفاعها عن أهلها مهمة لا يمكن أن يحدها أحد، فالمقاومة التي تلتزم بما تعهدت به وما أقرته الدولة اللبنانية باتفاق وقف إطلاق النار عند تعهدها أيضا بالدفاع عن أهلها ولجم أهل العدوان. ووسط كل العنتريات الصهيونية والتصريحات المغمسة بالخيبة، فإن الكرة الآن بملعب اللجنة التي ألفت لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف العدوان، وسأل عنها الرئيس نبيه بري داعيا إياها إلى مباشرة مهامها بشكل عاجل وإلزام الكيان العبري بوقف انتهاكاته الفاضحة لبنود اتفاق وقف إطلاق النار. وإن عدتم عدنا هي المعادلة التي يعرفها الصهاينة، وإن أنكر البعض من قادتهم محاولين الاستفادة من التزام لبنان بنص الاتفاق، اتفاق صامد رغم بعض الحوادث كما قال بيان صادر عن البنتاغون الأمريكي، وعازمون على المضي بوقف إطلاق النار مع لبنان كما زعم رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الذي قال إن قواته سترد على القصف، مع تأكيد إعلامه أن اجتماع حكومته بالشمال قائم رغم قصف حزب الله. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
فيما يتمادى العدو الإسرائيلي في اعتداءاته على لبنان وخرقه بنود اتفاق وقف اطلاق النار وصمت العالم والجهات الدولية المعنية بالاتفاق، أصدر الرئيس نبيه بري توضيحا أكد فيه أنه خلافا لكل ما يروج له في وسائل الإعلام بأن ما تقوم به إسرائيل منذ بدء سريان وقف اطلاق النار وكأنه من ضمن بنود الاتفاق، مؤكدا أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من أعمال عدوانية لجهة تجريف المنازل في القرى اللبنانية الحدودية واستمرار الطلعات الجوية وتنفيذ غارات استهدفت أكثر من مرة عمق المناطق اللبنانية وسقط خلالها شهداء وجرحى وآخرها ما حصل في حوش السيد علي في الهرمل وجديدة مرجعيون، كل هذه الأعمال تمثل خرقا فاضحا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان. ووجه الرئيس بري سؤالا للجنة الفنية التي شكلت وتولت عمليات المراقبة للاتفاق، أين هي من هذه الخروقات والانتهاكات المتواصلة والتي تجاوزت 54 خرقا فيما لبنان والمقاومة ملتزمون بشكل تام بما تعهدوا به؟ وختم الرئيس بري بأن اللجنة المولجة بمراقبة تنفيذ الاتفاق مدعوة إلى مباشرة مهامها بشكل عاجل وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها وانسحابها من الأراضي التي تحتلها قبل أي شيء آخر. قبل ذلك استقبل الرئيس بري وزير الدفاع موريس سليم وبحث معه التطورات الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار وعلى طبيعة الخطة العسكرية التي سينتشر الجيش اللبناني وفقها على الحدود مع فلسطين المحتلة. كما استقبل بري قائد الجيش الذي أطلعه على خطة انتشار الجيش في الجنوب وعديدها وأليات انتشارها وتعاونها مع قوات اليونيفيل على أن يتم طرحها على طاولة مجلس الوزراء وإقرارها قبل المباشرة بتنفيذها. وزير الاقتصاد أمين سلام وضع الرئيس بري بأجواء جولته الخارجية مؤكدا أهمية الانطلاق بعملية إعادة الأعمار والتعافي الاقتصادي.
أمامنا مرحلة صعبة، أمامنا 60 يوم أو أقل لموضوع وقف إطلاق النار. بعتقد إذا أتمينا وأنجزنا هالمرحلة بنجاح ودخلنا على الاستحقاق التالي المبادرة كمان الوطنية اللي أطلقها دولة الرئيس بداية العام وهي انتخاب رئيس الجمهورية، فعلا نحن منكون عم نأسس اليوم للبنان بحلة جديدة وبطلعتها اليوم شفنا نحن دولة قطر لإعادة إعمار لبنان وإعادة يعني إعمار الجو الاقتصادي المالي بشكل كامل بلبنان.
وأكد سلام على أهمية الجهود التي قام بها الرئيس بري في مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميل علي بردة، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم مستمعين ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. عليكم السلام. حياكم الله دكتور. المزيد من التصعيد على مستوى قطاع غزة، العدو يواصل عدوانه لليوم 24 بعد 400 حاصدا المزيد من أرواح المدنيين. بالطبع المقاومة أيضا تسجل حضورها على الأرض باستهداف القوات المتوغلة ومستوطنات الغلاف. ما الذي تعنيه استمرارية العدو بعدوانه على القطاع واستهدافه للمدنيين وحضور المقاومة على الأرض؟
العدو هو لم يتوقف لا في فلسطين، وهو الآن يحاول أن يستبدل الشعب الفلسطيني، وهو ظن أن الله قد فصل الساحات أو أن الدول محور المقاومة قد فصل التعاطف التماسك والدلق. هو مشتبه. أيضا سمعنا في الأيام تصريح حين حدوما لسموتريت تورين تفريغ القطاع وعلى الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية والإغراق في الحد الأدنى نصف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
نعم.
هي أيضا قالت أنها لا تمكن مستوطنات استعمارية محتلة داخل قطاع غزة. هذا يؤشر إلى أن هناك قد صعيد عسكري خطير. وكنا أيضا سمعنا مصلحات ليس يعني أيضا
دكتور
يعني هو سيقدم. لذلك
نعود بعد فاصل لمتابعة اللقاء.
على أرض بالدم انكتب، المحتل مهزوم من السحب، بالسيف على الصخر انحفر، لبنان بالشهداء انتصر.
هدينا المدفع بالدم، احلفنا عالدار بنرجع، مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للارض بيطلع. هدينا المدفع بالدم، احلفنا عالدار بنرجع، مهما الظلم اشتد وعم الغاصب للارض بيطلع.
على أرض بالدم انكتب، محتل مهزوم انسحب، بالسيف عالصخر انحفر، لبنان بالشهداء انتصر.
على أرض بالدم انكتب، محتل مهزوم انسحب، بالسيف عالصخر انحفر، لبنان بالشهداء انتصر.
المقاومة الله يحفظها، المقاومة ما شفت لها الولايات المتحدة، ما شفنا حد. ناصر للمقاومة، ناصر للمقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير، نعود إلى ضيفنا الدكتور حسن إبراهيم في لقائنا هذا فلسطين اليوم، المقاومة وتثبيت معادلة الرد، مع الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور نعود للحديث حول محورنا المقاومة وتثبيت معادلة الرد. التصعيد على القطاع يأتي في ظل قرار وقف إطلاق النار على مستوى الجبهة اللبنانية وما حققته المقاومة الإسلامية في لبنان. ما الذي يبتغيه الاحتلال من تصعيده على غزة بعد إنجازات المقاومة الإسلامية في لبنان؟
العدو الإسرائيلي لديه استراتيجية عظمى وكبرى، أنها أكثر وزير وأكثر من مسؤول صهيوني. بداية نتنياهو في المدة القريبة يعني أعلن بأنه سيعيد النظر أيضا في الضفة الغربية، وهو بذلك يمهد لاحتلال الضفة الغربية. أيضا هناك سموتريتش من عدة أيام أيضا صرح بأنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية أن تقدم المساعدات والإغراءات من أجل إفراغ الحد الأدنى نصف الشعب الفلسطيني في غزة. أيضا وزير الشؤون الاستعمارية والمساعدات في الكيان الصهيوني أيضا أعلنت بأنها لا تمانع وسوف توقع على بناء مستوطنات جديدة داخل قطاع غزة. كل هذا الكلام يقودنا إلى أن هناك مخطط بالقتل أو التهجير، يعني ما في، أو إما يعني هم يخيرون الشعب الفلسطيني بين مسألتين، إما أن يقتل في أرضه وإما أن يهجر وإما أن يطرد من أرضه. هذه الاستراتيجية الجديدة الصهيونية، هو ظن هذا العدو أنه بعد وقت إطلاق النار الذي خرقه أكثر من 55 مرة أو تقريبا 60 مرة بعدة أيام فقط، هو ظن أن محور المقاومة قد فصل الساحات وأنه لم يعد هناك تواصل أو مساعدات، يعني نظرا لما تشهده الساحة السورية ونظرا لما كانت عليها الساحة اللبنانية، وأيضا هو بتصعيده في قطاع غزة. هذا العدو هو مشتبه، لذلك اليوم كل الأمة هي سؤال، هي محط مساءلة، هي محط استفتاء شعبي لكل هذه الأمة، هل نسمح لهذا العدو أن يبيد الشعب الفلسطيني؟ نحن بالنسبة إلينا في لبنان نحن على الإطلاق لا نرضى. العدو الصهيوني سيزيد من القتل، سيزيد من التهجير، هو أعلن بذلك. أيضا نتنياهو أعلن بأنه ما زال يعمل على تغيير وجه الشرق الأوسط، لذلك هذا الشرق الأوسط الذي يريده نتنياهو وترامب، يعني حتى ترامب تصريح خطير له كان بالأمس، يعني أمس أو أول من أمس، تصريح خطير جدا، أول مرة يقول يتدخل ترامب بالموضوع العسكري وهو يريد سحق الشعب الفلسطيني وسحق المقاومة الفلسطينية. لذلك نحن أنا أعتقد بأننا أمام موجة تصعيدية جديدة ليست فقط في فلسطين، لأن في فلسطين الحال مستمر منذ أكثر من 14 شهر. أما نحن اليوم في لبنان، يعني وقت إطلاق النار في لبنان هو هش، حتى اليوم هو هش. فرنسا أعلنت للكيان الصهيوني بأنه على هذا الكيان أن يلتزم، الدولة اللبنانية طالبت من يعنيهم الأمر أن يلتزموا بأن تلتزم إسرائيل أو الكيان الصهيوني بمندرجات 1701 وما تم الاتفاق عليه. الساحة السورية اليوم هي مشغولة بعملاء صهاينة، هؤلاء التكفيريون هم بطبيعة الحال عملاء صهاينة، وهناك المزيد من التقارير التي تؤكد هؤلاء. أيضا العدو الإسرائيلي كان قد أعلن تهديده للعراق ولليمن وللجمهورية الإسلامية. لذلك قابل أيام ينبئ بمخاطر كبيرة.
كيف رأيت دكتور رد
كل الأمة؟
رد حزب الله أمس على الخروقات الصهيونية المستمرة والمتكررة.
حزب الله يعني طفح الكيل لديه، وحتى هو لم يخرق الاتفاق، هو قصف مزارع شبعة هذه النقاط خارج اتفاق 1701. يعني 1701 لا يشمل بالأصل، هناك صراع دامي ضد الكيان الصهيوني، هو محتل جزء كبير من الأرض اللبنانية في مزارع شبعة. هذا الاحتلال يجب أن يدفع ثمن ترحيله من تلك المنطقة. يعني مزارع شبعة هي خارج النطاق، لذلك حزب الله لم يخرج، رغم أنه تعرض بالأمس وأول أمس هناك عدد كبير من الشهداء، يعني بعد وقت إطلاق النار هناك عدد كبير من الشهداء. من يتحمل مسؤولية أمن المنطقة؟ حتى جرافة للجيش اللبناني في منطقة الهرمل بعيدة جدا عن الحدود الجنوبية، هي قريبة من الحدود السورية. كان الطيران الصهيوني قد قصفها. هذا العدو الصهيوني لا أمن له ولا أمان له، هو عدو غدار، هو لا يبالي لا بوقف إطلاق النار ولا يبالي باتفاقيات دولية ولا يعني هذا الأمر، لا هو ولا الأمريكي. نحن في لبنان حقيقة لا نبالي بهم، لا نؤمن بهم، لا نصدقهم، إنما من يكفل حمايتنا هو بنادق المقاومة الإسلامية في لبنان ولا أحد غيرهم. يعني لا دبلوماسية ولا سياسة ولا حكومة ولا اتفاقات دولية، لا أحد في لبنان يحمي الجنوبيين باستثناء حزب الله المقاومة الإسلامية.
طيب يعني المشهد دكتور إقليميا كيف تقرأه؟ هناك محاور إسناد، هناك تصعيد، هناك يعني نار تحت الرماد، هناك يعني كما يصفه البعض الوضع بالمنطقة أشبه ببرميل باروت وموشك على الانفجار في أي لحظة، كيف تقرأ الوضع؟
فعلا هو كذلك.
نعم
فعلا هو كذلك. نتنياهو أرسل رسائله إلى كل المنطقة، يعني بداية هو أعاد تكرار مقولة العمل على ولادة شرق أوسط جديد أو رسم شرق أوسط جديد. هذه الجملة وحدها تكفي لأن تقول لكل هذه الدول من هم اليوم ضمن محور المقاومة أو من هم خارج محور المقاومة، لأن هذا العدو الصهيوني لا يميز ما بين العدو له يعني نحن ولا بين العميل له بعض الدول العربية. لا يميز، هو يريد احتلال، هو يريد بسط سلطته وهيمنته، ولا يظن أي شعب في هذه المنطقة سواء كان مطبعا معه أو محاورا معه، فضلا عن أننا نحن على عداء دام معه، لا يظن أي شعب أنه سيكون بمأمن، سيكون بعيشة أمان وأمن وسلام على الإطلاق. هذا العدو هو غدار، هو قاتل، هو مجرم. حتى نحن قبل الأمس يعني بدأنا نرى شيئا فشيئا وتظهر الصورة أوضح، حسب مقولات هؤلاء الصهاينة بأن جنوب لبنان هو جزء من كيان العدو الإسرائيلي، هو من ضمن دولة إسرائيل الكبرى. يعني ما عاد الموضوع عمليات، وما عاد الموضوع بأن هناك مقاومة أو أن هناك سلاح حزب الله على الإطلاق. العدو الصهيوني يعلن جهارا نهارا بأن جنوب لبنان هو جزء من كيانه المحتل. بطبيعة الحال نحن في جنوب لبنان لن نسمح لهذا العدو مهما كان الثمن. يعني نحن نعيد هنا مقولة سماحة سيدنا الأقدس، إما القتل وإما الانتصار، ونحن في الحالتين ننتصر. يعني إما أن نقاتلهم ونقتلهم، وإما أن نستشهد، وإما أن ننتصر. يعني في كل ذلك هذا ليس خيار، هذا واقع. الخيار يكون أحسنت. أحيانا عندما تقول لشخص ما أو لأمة ما هذا خيار وهذا خيار، هذا مبدأ وهذا مبدأ وهذا أحسنت. مبدأ بالنسبة لنا في لبنان لا يوجد لدينا خيارات.
نعم شكرا جزيلا.
مواجهة هذا العدو الإسرائيلي.
نعم شكرا جزيلا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
لكم كل الشكر، كل الشكر.
نحن حدك فهلك عزك أشرف ناس أحسن نصرك صادق وعدك وردك شوق وما بينداس سطر مجدك نحن حدك أهلك عزك أشرف ناس أحسن نصرك صادق وعدك وردك شوق وما بينداس
يا مقاوم شعبك داعي لك من قلبه الله يحميك لا تساوم لا تحمل هم وصامد حر بيكبر فيك
يا شعبك داعيلك
من قلبه الله يحميك
لا تساوم لا تحمل هم
وصامد حر بيكبر فيك
رفعت راسك رافع
راس أهلك عزك أشرف ناس
رفعت راسك رافع راس
أهلك عزك أشرف ناس
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور حسان الزين الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على مشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا ما الذي تحمله جبهة قطاع غزة في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه وأبعاد تصعيد الجماعات التكفيرية لهجماتها في سوريا وانعكاس انتصار المقاومة الإسلامية في لبنان على مسار الصراع. ونبقى في لبنان في خطوة على درب الانتصار بالإعمار. مؤسسة جهاد البناء تعلن مراحل مشروع المسح الميداني والإيواء في الضاحية الجنوبية ومختلف المناطق التي طالها العدوان الصهيوني. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تنفض الضاحية الجنوبية لبيروت ركام وغبار الغارات الإسرائيلية عنها، عمل متواصل لاتحاد بلدياتها إلى جانب بيئة وشعب المقاومة. ولأن مشهد الانتصار يكتمل بإعادة الإعمار، باشرت مؤسسة جهاد البناء بتخصيص 5 مراكز في الضاحية الجنوبية تضم مجموعات من المهندسين والمسؤولين من القطاعات للتنسيق مع أصحاب المنازل والمحلات المتضررة والمهندسين. المهندسون سيعملون على مسح الأضرار في الوحدات السكنية المتضررة ومن ثم تحديد المستحقات. أما عن الوحدات السكنية المهدمة في الضاحية وبيروت سيتم إحصاؤها من قبل المهندسين وتقديم بدل إيواء. هذا البدل يقسم إلى شقين، الأول للأثاث وقيمته 8,000 دولار، أما الثاني فهو للإيجار وقيمته 6,000 دولار عن سنة واحدة. وفي الوقت عينه ستعمل مؤسسة جهاد البناء على إعادة إعمار هذه المباني. أما عن الوحدات التي تحتاج إلى ترميم إنشاء، ستعمل المؤسسة على مسح الأضرار فيها لمعرفة إن كانت تحتاج إلى هدم وإعادة إعمار أو ترميمها.
في كل مركز يوجد عدد من المهندسين وعدد من الإخوة في القطاعات المختلفة، وستبدأ عملية الترميم خلال الساعات القادمة إن شاء الله. والآلية التي ستعتمد، سيقوم الإخوة في القطاع بإبلاغ أهلنا الذين لديهم وحدات متضررة بالوقت والزمان المناسب للمجيء إلى هذه الأبنية وإلى هذه الوحدات، ويكون المهندسين منتظرين لهم حيث يقومون بالدخول إلى كل وحدة سكنية وتسجيل الأضرار فيها.
مسح الأضرار من قبل مؤسسة جهاد البناء سيمتد إلى كل الأراضي اللبنانية التي طالتها الاعتداءات الإسرائيلية، حيث تم إعداد هيكلية على مستوى لبنان. ففي الجنوب تم تخصيص 7 مراكز ستعمل على مسح الأضرار، أما في البقاع ف8 مراكز ستعمل على الأمر عينه. وفي شمال لبنان عملية مسح الأضرار أصبحت شبه منجزة، كذلك في الجبل تتواصل عملية مسح الأضرار ومن ثم دفع التعويضات. أما عن العاصمة بيروت فخلال 20 يوما تقريبا ستنتهي عملية مسح الأضرار وتدفع التعويضات تباعا لمستحقيها.
سيعلن خلال الساعات القليلة القادمة عن موقع رسمي يتم نشر عليه كل القرارات التي تصدر بموضوع الترميم.
هذه هي المقاومة، حفظت عهد ووعد سيدها الشهيد القائد العظيم السيد حسن نصر الله، وستعود ممتلكات بيئتها وشعبها أجمل مما كانت.
وإلى سوريا، حيث واصلت قوات الجيش السوري التصدي لمحاولات تقدم المجموعات الإرهابية في محافظتي حلب وحماه، وقصفت بالطائرات والصواريخ مقرات قيادتهم في إدلب. الزميل علي إسماعيل والتقرير التالي.
يوما بعد يوم يستعيد الجيش السوري زمام المبادرة في محافظتي حلب وحماة، ومعها يحرر بلدات وقرى بعد ضرب الجماعات الإرهابية فيها. بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أعلن أن قوات الجيش بدأت التحرك على عدة محاور في أرياف حلب وحماة وإدلب للالتفاف على الإرهابيين وطردهم من المناطق التي دخلوها وتأمينها بالكامل وتثبيت نقاط تمركز جديدة للتحضير للهجوم التالي، مع استمرار وصول المزيد من التعزيزات العسكرية إلى محاور الاشتباك. وذكر البيان أن الجيش السوري وبالتعاون مع القوات الروسية واصل خلال الساعات 24 الأخيرة توجيه ضربات مركزة جوية وصاروخية ومدفعية على مواقع الإرهابيين ومستودعاتهم وخطوط إمدادهم ومحاور تحركهم في ريفي حلب وإدلب، ما أسفر عن تدمير 5 مقرات قيادة و7 مستودعات ذخيرة وسلاح متنوع بعضها يحتوي طائرات مسيرة. وأدت الضربات الدقيقة التي شنتها القوات السورية بالتعاون مع القوات الروسية إلى القضاء على ما يزيد عن 400 إرهابي بينهم جنسيات أجنبية متعددة. ونفت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية كل ما يشاع عن سيطرة التنظيمات الإرهابية على مناطق وبلدات وقرى، مؤكدة أنهم بدأوا بالفرار في العديد من المواقع والبلدات نتيجة الضربات الموجعة والخسائر التي تكبدوها. وأظهرت مقاطع فيديو سيطرة الجيش السوري على بلدة معردس في ريف حماس الشمالي تزامنا مع استخدام مزيد من التعزيزات لتوزيعها على كامل النقاط التي تقدم إليها. وتصدت قوات الجيش المتمركزة في قرية ألفان الوسطاني شمال شرق حماه لهجوم عنيف شنته المجموعات الإرهابية المسلحة على القرية وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وهذه عرضنا وهي كرامة، بس أي واحد خارج عن هذا القانون، خارج عن هذا المأجور، بده يطلع قدامنا راح يشعلوا مجال. هلا قصينا احنا كنا في قتلة الإمام وكنا نحن على حدود سوران، اجيت من هنيك انا ورفقاتنا هلا ثابتين بأول سوران بالجهة الثانية. كجيش عربي سوري صار له 14 سنة بقاوم، فأكيد أكيد هاي نحن وهاي تربيتنا العسكرية وهاي تربيتنا الاجتماعية وهاي تربيتنا الأخلاقية. نحن أمورنا إن شاء الله كثير سهلة، والمسلح صار عم يهرب ويرجع أمامكم كلكم.
مصادر سورية ذكرت أن عمليات دقيقة نفذها سلاح الجو استهدفت فيها أرتالا لإمداد الإرهابيين في ريفي حلب وحماة ودمرها قبل وصولها لأهدافها. كما وجه طيران الحربي السوري الروسي المشترك ضربات متتالية على تجمعات الإرهابيين ومحاورة تحركهم على أطراف بلدة سفيري في ريف حلب الشرقي، وأسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة مسيرة معادية مع ذخيرتها أطلقتها الجماعات الإرهابية المسلحة باتجاه بلدة قمحانة بريف حماة الشمالي.
هذا وكشفت أوساط العدو أن الهجمات المجموعات الإرهابية في سوريا تحركت لهدف إسرائيلي وهو إضعاف محور المقاومة. التفاصيل في تقرير الزميل غسان عبد الله.
بدون مواربة وبدون أي تحفظ، فإن الأوساط الصهيونية تؤكد أن هجوم الفصائل الإرهابية على حلب وبقية المناطق في سوريا وبعد وقف إطلاق النار مباشرة في لبنان هي عملية إسرائيلية منسقة مع أنقرة لضرب محور المقاومة في سوريا وتطويق حزب الله لمنع وصول السلاح وضعف النظام في سوريا، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمستويات السياسية والأمنية تشعر بسعادة غامرة لتنفيذ هذه المجموعات الإرهابية الأهداف التي سعت وتسعى إليها إسرائيل لضرب محور المقاومة المتجذر في سوريا.
أنا أربط اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والكلام الذي قاله رئيس الحكومة للأسد أنه يلعب بالنار، وبعد ذلك رئيس الشباك سافر إلى تركيا والتقى مع نظيره التركي الذي أظهر أنه يمكن أن يساعدنا مقابل حماس، وبعدها حدث هجوم الثوار في سوريا الذين لم يطلقوا طلقة واحدة ضد الأسد حتى تم إيقاف إطلاق النار في لبنان، ومصلحة إسرائيل أن ينزف الأسد وأن يتم تفكيك نظامه وأن لا يكون لديه محور قوي للتعاون مع إيران.
توجد عناصر إيجابية وتطورات إيجابية بالنسبة لإسرائيل لأن هدف الثوار هو تقويض وضرب أطراف محور المقاومة في سوريا وإيران والمجموعات الحليفة المتجذرة عميقا في سوريا، وهذه المعركة ضد من فتح الأبواب أمام الإيرانيين والذي سمح لهم بالحضور الكبير على مدى سنوات في سوريا وتعاظم قوة حزب الله ضدنا، لذا فإن هذا الأمر يمثل حدثا رائعا لنا.
لقد صرح رئيس الحكومة للمرة الأولى حول الأحداث في سوريا وفي إسرائيل هناك سعادة بإضعاف المحور المدعوم من إيران برئاسة بشار الأسد.
الأوساط الصهيونية زعمت أنه جرت ضغوط كبيرة على الرئيس السوري بشار الأسد لفك الارتباط مع القضية الفلسطينية ومحور المقاومة، إلا أنها لم تنفع، فأصبح الهدف إما التخلص من النظام أو ممارسة المزيد من الضغوط عبر ما يسمى المعارضة السورية لتحقيق هدف فك الارتباط، لكنها شككت بنجاح هذا الأمر.
عندما ننظر إلى البدائل فإن بشار الأسد هو حاكم حذر، لكن كل ما تعرضنا له من حزب الله ويمكن أن نتعرض له من هذا الحزب وصل عبرة.
كان هناك أمل كبير أنه بعد وقف إطلاق النار كان يمكن إبعاد الأسد من محور المقاومة وربطه مجددا بالمحور المعتدل وإبعاده عن إيران وحزب الله، لكن هذه الأحداث أكدت على الارتباط مع إيران وحزب الله، وبعد كل ذلك يبدو أن الثوار غير مؤهلين لتشكيل تهديد على سيطرة الأسد في دمشق، والتقديرات هو أنه سيجمع قواته وسينجح في إعادة الأمور إلى سابق عهدها. وفي إسرائيل يتابعون باهتمام كبير، لكن لا يوجد حاليا تهديد فوري ضدنا في ظل الأحداث في سوريا.
أوساط صهيونية اعتبرت أن الآمال الإسرائيلية في تغيير